هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فانتهينا في الدرس الماضي من مسألة التكليف للمحاكم، وبينا بأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، وبينا بأن هذه المسألة تبحث من جهتين، من الجهة العقلية ومن الجهة النقلية، يعني هل وقع ذلك أو لم يقع في الشرع. وبينا خلاف أهل العلم في هذه المسألة والراجح. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى فصل مهم، وهو المقتضى بالتكليف، وبينا بأن هذا الفصل يبحث فيه العلماء رحمهم الله تعالى مسألة مهمة، وهي بعضهم يجعل هذه المسألة شرط راجع إلى المكلف به، يعني الفعل المكلف به كما مر معنا، يعني هذه من ضمن الشروط التي جعلها الأصوليون رحمهم الله من الشروط المكلف به، وبعضهم جعلها كما ترون في تنويع المكلف به، لأنه يتنوع إلى نوعين، واضح؟ في تنويع المكلف به، يعني الفعل المكلف به. إذا قلنا المكلف به ماذا نريد؟ أن هناك مكلف وهناك مكلف به، يعني الفعل الذي كلفت به. والذي مضى في ماذا كنا نبحث؟ كل التي مضت في الشروط الراجعة إلى الفعل المكلف به، بحثنا بأنه لا يكون يشترط أن يكون معدوم، وبينا الشروط المتعلقة به بأن لا يكون مستحيل وما مضى من تلك الشروط. هذا البحث الآن الذي سيأتي أيضا بعضهم يجعله من الشروط الراجعة إلى المكلف به، واضح؟ يعني كشرط من الشروط التي مرت أن يكون معلوما مثلا، هذا أيضا من الشروط. قالوا أيضا أن يكون الفعل المكلف به المكلف لا بد أن يكون أو لا يخرج عن حالتين، إما أن يكون فعل يعني طلب فعل، وإما أن يكون كف يعني طلب ترك. الشرع إما أن يأتيك ويقول لك افعل، وإما أن يقول لك اترك، لا يخرج عن هذين أو عن هاتين الحالتين، وضح لكم؟ لا يخرج عن هاتين الحالتين. وبين المصنف رحمه الله تعالى أقسام هذا المبحث وهو المقتضى بالتكليف، بين بأنه ينقسم إلى أربعة أقسام وشرع في بيانها. نعيد الفصل ونقرأ كلام المصنف ثم نمضي فيما يريد. نعم. نعم. قال المقتضى بالتكليف كما سبق إما فعل وإما كف، وبينا لكم ما معنى المقتضى، اقتضاء يعني طلبا، الطلب من الشرع إما أن يكون فعل وإما أن يكون كف، ليس هناك أمر ثالث، واضح؟ أما المباح فبينا لماذا أدخلوه، لماذا أدخله العلماء رحمهم الله تعالى في قسم التكليف، واضح لكم؟ هذا قد سبق بيانه. نعم. فالفعل كالصلاة، أقم الصلاة، هذا طلب فعل يقوم به المكلف ويؤدي هذه الأفعال من تكبير ومن ركوع وإلى آخره، هذا ماذا يسمى؟ فعل، أليس كذلك؟ قال نعم. والكف كالصوم، فإن المكلف يمسك ويترك ماذا؟ الطعام والشراب، كذلك والزنا، يمسك نفسه عن الوقوع في الفرج المحرم وشرب الخمر، كذلك يتجنب هذا المشروب، هذا ماذا يسمى؟ يسمى كف. كيف عرفت بأنه كف؟ لأنه كف نفسه عن الوقوع في هذه الأمور. كف المكلف نفسه عن الوقوع في هذه الأمور. الفعل هو أن المكلف قام بفعل هذه الأمور. وضح لكم الفعل والكف؟ الفعل هو أنه يقدم ويقوم بهذا الفعل. الكف هو يكف النفس عن هذا الفعل. قال نعم، وقلنا خرجت الأفعال التي قد جبر عليها الإنسان ولا اختيار له فيها. نعم. قال وهي باستقراء الشرع، وبينت لكم هذا سيأتي إن شاء الله. الاستقراء هناك استقراء تام وهناك استقراء ناقص. قال وهو أو وهي يعني هذه الأقسام باستقراء الشرع كم؟ أربعة أقسام. احفظ هذه الأربعة تعلم بأن المقتضى بالتكليف لا يخرج عن هذه الأربعة. عرفتم؟ من أين أخذ العلماء ذلك؟ أخذ العلماء ذلك رحمهم الله من استقراء الشرع. يعني استقرأ العالم المجتهد والعلماء المجتهدون استقرأوا ماذا؟ الشرع، فوجدوا أن المقتضى بالتكليف لا يخرج عن هذه الأربعة، أن المقتضى بالتكليف لا يخرج عن هذه الأربعة، وهذا يعرف بالاستقراء والتتبع. قال نعم، الأول فعل صريح يقوم به المكلف، تراه يتحرك أمامك ينتج عنه فعل، هذا ماذا يسمى؟ فعل صريح واضح، افعل كذا، صلي. الصلاة المراد بها هنا الركوع والقيام والسجود، أليس هذا فعل صريح تراه؟ الشرع يطلب منك حركة من الحركات. الحج فعل صريح، يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر أو يحلق ثم يذهب إلى منى ثم كل هذه أفعال يقوم بها المكلف طلبها الشارع منه، هذا ماذا يسمى؟ فعل صريح. إذن الأمر الأول أو القسم الأول من المقتضى بالتكليف ما هو؟ الفعل الصريح الواضح البين. قال فعل اللسان، فعل اللسان يعني الشرع يطلب منك أن تفعل بلسانك. مثال ذلك قراءة الفاتحة في الصلاة، أليس هذا فعل؟ لكن هذا فعل لسان، أنت مطالب أن تحرك لسانك بالإتيان بهذا الركن حتى تصح العبادة. وضح لكم؟ الشارع طلب منك التسبيح، الشارع طلب منك التشهد، هذا يسمى ماذا؟ فعل لسان. قد يقول قائل ما الدليل على أن اللسان القول فيه يسمى فعل؟ قال لك المصنف رحمه الله نعم، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى زخرف، وبينا لكم ما معنى الزخرف. واضح؟ القول غرورا، القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما قالوا، قال ما فعلوه. فسمى القول فعل، فسمى القول فعل، فدل هذا على أن القول يطلق عليه بأنه فعل. إذن هو داخل في ماذا؟ في المقتضى بالتكليف، لأننا قلنا بأن المقتضى بالتكليف لا يخرج عن حالتين، إما فعل وإما كف. فحركة اللسان هذه التي فيها العبادة ماذا تسمى؟ تدخل في الفعل. هذه تدخل من القسم الفعل، يعني قلنا إما فعل وإما كسر. فهنا إذا قام بحركة اللسان وأنتج هذه العبادة نقول قد فعل فعل بلسانه، فعل اللسان. ولهذا كما تعلمون أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. واضح؟ هذه ثلاثة أمور لابد أن تجتمع في ماذا؟ في مسمى الإيمان. إذن القول يطلق عليه فعل وهو داخل في ماذا؟ في الفعل. ولهذا يحاسب الإنسان على لسانه، ولو كان هذا لا يعتبر فعل ولا يؤخذ عليه لما دخل، لأنه لا يخرج إما فعل وإما كف. فلو كان هذا اللسان الأفعال التي تنتج منه والأقوال التي تنتج منه لا تسمى أفعال لما حوسب عليه. واضح؟ يعني على هذا اللسان. فدل ذلك على أن القول فعل مؤاخذ عليه الإنسان، بل قد تصحح به العبادة، بل لا يدخل في الإسلام إلا بتلفظ الشهادة، لا يدخل في الإسلام إلا بتلفظ الشهادة، إلا إن كان عاجز هذا أمر آخر، لكن البحث المستطيل. وضح لكم؟ هذه مسألة معروفة. إذن القول يسمى فعل. قال نعم، قال الثالث يعني القسم الثالث في الأفعال أو الأمور التي يكلف الله تعالى به بها عباده، الترك. الترك قلنا فعل وكف، الترك داخل في أي الأمرين؟ داخل في الكف. قال الترك، انتبه إلى هذا. قال والتحقيق، دلنا هذا على أن المسألة فيها خلاف، لأنه قال والتحقيق، إذن يعني الصواب والحق بأنه ماذا؟ قال والتحقيق أنه فعل، والتحقيق أن الترك يسمى فعل. وضح لكم؟ قلت وهو الحق، هذا هو الحق. نكمل كلام المصنف. نعم، اصبروا سيأتي البحث. يعني الحق والصواب هذا هو الراجح، بأن الترك يسمى فعل. هو ترك، هل نطلق عليه بأنه فعل؟ نعم، هو فعل، وهذا الفعل يسمى فعل كف. هناك فعل إيجاد وهناك فعل ترك. واضح؟ يعني لا يخرج من حالتين، إما أن يوجد المكلف هذا الفعل فهذا يسمى فعل إيجاد، وإما أن يفعل المكلف فعل يترك به المحرمات فهذا يسمى فعل ترك. قال نعم، قال وهو كف النفس، كف النفس. إذن هناك فعل، ما هو الفعل؟ أنك تقوم بمنع هذه النفس، هذا فعل. كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، عن المنهي عنه. قلت لكن يشترط، قلت لكن يشترط في الكف والترك النية. انتبه، يعني حتى يؤجر لابد من ماذا؟ من النية. يشترط في الكف النية حتى يثاب على تركه المحرم، حتى يثاب على تركه المحرم. أما من ترك المحرم وهو لا يعلم به، أو تركه من غير نية، فإنه لا يثاب على تركه. رجل ما يعلم بأن الزنا حرام، ما يعلم، وما زنى في عمره، ولا خطر في باله أنه يزني، هذا لا يعتبر لأنه ما وقع في المحرم. لكن هل يؤجر؟ لا، لأنه ما فعل ما يكف به النفس، واضح؟ إنما ترك من غير نية، ولهذا لا بد من النية في هذه الأمور، فإنه لا يتاب على تركه ولا يعاقب لأنه لم يفعل يعني لماذا لا يعاقب؟ لأنه لم يفعل. يعني لماذا لا نقول بعقابه؟ لأنه لم يفعل. أما الأجر لماذا لا نقول بأنه يتاب؟ لأنه ما نوى، ولا بد من النية. ولهذا عبر المصنف رحمه الله بقوله وهو كف النفس، ما قال وهو ترك مجرد، قال وهو كف النفس، يعني الجوارح تريد والنفس تريد، لكن يقوم بماذا؟ بمنعها، وهذه هي النية، لأنه لا يمتنع إلا من أمر معلوم بأنه محرم. لو كان هذا الأمر غير محرم لا يخطر في باله أنه يمنع نفسه من هذا الأمر. لماذا؟ لأنه